لله رب العالمين. قلنا في مبحث جواز نقل العضو من الميت إلى الحي، هنا أربعة نقاط. النقطة الأولى بما أن التمثيل بالميت وجرح الميت وأخذ عضو منه محرم للروايات الواردة عند الإمامية وعند غيرهم من الطوائف الإسلامية أن حرمة الميت كحرمة الحي، هذا حكم ثابت عند جميع الطوائف الإسلامية وليس مختصا بالإمامية. بعد ثبوت أن حرمة الميت كحرمة الحي، إذا أخذ جزء منه بدون وصية منه يعد تعديا على جسمه وإهانة لجسمه وتمثيلا به وهو محرم، أي صورة الأولى. صورة ثانية، إذا أجاز أن يؤخذ منه العضو فيعطى إلى مريض راقد في المستشفى يحتاج إلى العضو لأنه مشرف على الهلاك ومتوقفة حياته على هذا العضو، قلنا هنا في الوصية لا يصدق عنوان التوهين والتعدي على الميت، فإنه نظر إلى الثواب الذي يحصل من هذا العمل وإنقاذ نفس، فحينئذ مع الوصية لا يصدق التعدي، لا يصدق التعدي خصوصا إذا نظر إلى الثواب وإنقاذ شخص من الموت، أي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا كان في أخذ جزء منه مصلحة له، نفترض أكو مصلحة، هذه أي مصلحة حقيقية أو صورية، كما إذا أردنا أن نأخذ عينه وحنجرته لمعرفة من قتله بعد ثبوت القتل له 100% لا احتمال القتل، والاقتطاف من الجاني فائدة له لأنه لا يضيع دمه هدرا وإنما يقتل القاتل، هذا أيضا لا يعد جناية عليه وتعديا عليه وعدم احترامه، أي صورة ثالثة. إذا ثبت أن قصاص الفرد القاتل فائدة للميت، إذا ثبت هذا فائدة للميت. رابعا التزاحم، إذا إجى هذا المريض الذي مثلا سحق رأسه بالسيارة وقطع رأسه ولكن دمه يتحرك وقلبه ينبض ورئته تتحرك، فجعلت له الأدوات الاصطناعية وفي جنبه رجل محتاج إلى القلب، يبقى الطبيب يقال له أنقذ هذا الذي يحتاج إلى القلب من الموت، مثل أنقذ الغريق، الغريق مشرف، هذا هم مشرف على الموت، هذا قلب ثالث، وهنا يحرم التصرف في قلب هذا الإنسان وأقله لأنه مثله، فأيهما أهم، إنقاذه الذي قلب ثالث أهم أو حرمة التشريح وأخذ العضو؟ قاطعا إنقاذ الذي قلب ثالث أهم، حينئذ يقدم الأهم على المهم كما في الاستطراق في الأرض المخصوبة لأجل إنقاذ الغريق، وكما في إنقاذ الأم بإسقاط جنينها المحرم، إنقاذ الأم من الموت واجب، إسقاط الجنين محرم، أيهما أهم يقدم؟ يقدم إنقاذ الأم، هاي صورة الرابعة. لأجل تأكيد الصورة الثانية والرابعة، تأكيد الصورة الثانية بس الأولية عندنا محرمة، الثالثة أهم إذا كانت هناك مصلحة للميت، وما ندري أكو مصلحة للميت حينما نلقي نقيم القصاص على القاتل بعد ثبوت الجريمة ومعرفته، ما ندري أكو مصلحة للميت أو لا، إذا أكو مصلحة للميت لا يعد هذا العمل تعديا وجريمة وجناية كمصلحة من يقطع عضوه الذي يخشى منه سرايته إلى جميع جسده، لا يعد جناية إلى مصلحة. أما الثاني والرابع وهو مورد الوصية ومورد التزاحم، هنا ذكر بعض علماء أهل السنة وهو الدكتور محمد نعيم ياسين الأستاذ بكلية الشريعة والدراسة الإسلامية في جامعة الكويت في بحثه نهاية الحياة الإنسانية في ضوء اجتهادات العلماء المسلمين والمعطيات الطبية، ذكر ما ينفعنا في هذا المقام. فقال، هذا مثال لا بأس به، قال: إذا حكم على إنسان بالإعدام بالسيف وله ولد، أفاد الأطباء بصورة قطعية أن قلبه تالف عند ولد بالمستشفى. الأطباء بصورة قطعية قالوا إن قلبه تالف، ولا أمر في استمرار حياته إلا بتعويضه بقلب سليم بعد مشيئة الله تعالى. الله يقدر كل شيء سوى حتى القلب التالف يرجعه إلى صورته الصحيحة، لكن بعد مشيئة الله ليس أمل في استمرار حياته إلا بتعويضه بقلب سليم. الوالد الذي حكم عليه بالإعدام أوصى الوالد بقلبه بعد تنفيذ الحكم عليه لولده المريض، وفور تنفيذ الحكم عليه وفصل رأسه عن جسده تلقفه الأطباء وحفظوا الجسد المفصول بما فيه من قلب وغيره بوسائلهم، وأمدوه بما يلزم للحفاظ على حياة الخلايا في الجسد، وبقي القلب الموصول بالأجهزة نابضا يتحرك. ففي هذه الحالة هل يمتنع أو يمتنع في حكم الدين أن ينقل هذا القلب النابض إلى ذلك الولد المبتلى بقلب يوشك أن يخمد ويتوقف نبضه؟ الشيء يتساءل هو، وهل يستطيع أحد أن يدعي بقاء الروح في هذا الجسد الذي استطاع الطب المحافظة على الحياة في خلاياه؟ يمكن أن تعود الروح إلى هذا الجسد بعد أن قطع الرأس؟ قطع رأسه. هو يجيب يقول: لا أعتقد أن أحدا يقول ببقاء الروح في جسد بلا رأس مهما كانت خلاياه حية. أي خلايا الجسد حية الآن، بعد رجوع الروح إلى ما يمكن، يعني رأسه انقطع. وأما نقل بعض أعضاء ذلك الجسد، بدنا نقل إلى الإبن الذي قلبه تالف، فقد يتمسك بالمنع معتمدا المتمسك على حرمة الميت في شرع الله تعالى. ولكن هو يجيب: حرمة الميت ليست أشد ولا أأكد من حرمة الإنسان الحي الذي أفتى كثير من العلماء بجواز نقل بعض أعضاء خلايا بعض أعضائه خلال حياته، هذا الحي خلال حياته وبرضاته يجوز نقل الأعضاء كالكلية مثلا برضاته. ولا شك في أن حاجة الإنسان الحي إلى كليته بل إلى ظفره وشعره أشد من حاجة هذا الجسد الذي فصل رأسه. الحي يحتاج إلى الكلية أشد من احتياج الميت إلى قلبه وكليته. واضح هذا، أن الحي يحتاج إلى هذه الأعضاء أكثر من احتياج الميت إلى هذه الأعضاء. مع هذا جوز العلماء ماذا؟ نقل بعض الأعضاء التي لا تؤثر على موته ويعيش عيشة طبيعية بدونها. بلي جسد إلى القلب المرجوف، هذا الذي قاله، كأنه يريد أن يدعي بأن الوصية بإعطاء القلب أو إعطاء الرئة إلى آخرين متوقف حياتهم على هذه الأعضاء جائز بلا ريب. نحن نقول فالشيء بل ثم هو قال بعد قاعد يتكلم، قال: قد يقال أن المحكوم عليه بالإعدام لا حرمة له لأنه مهدور الدم، فإذا مع الاحترام يصير مثل اليهودي والمسيحي الذي لا احترام له، أو مثل الملحد الذي لا احترام له، ويجوز تشريحه. فنحن عندنا المسلم، حرمة المسلم، حرمة الميت المسلم كحرمة الحي، لا أنه احترام لكل ميت. هو يجي يقول: نعم، المحكوم عليه بالإعدام غير محكوم عليه بخلع القلب من صدره. بل محكوم عليه بالإعدام لفن الإعدام، خلصت العقوبة، المحكوم عليه بالإعدام غير محكوم عليه بخلع قلبه من صدره، وهو أمر زائد على العقوبة، خلع قلبه من صدره. أو هو من المثلى المنهي عنها لو جرد عن الإذن وعن غرض مشروع، لو جرد عن الإذن وجرد عن الغرض المشروع. الإذن الوصية، الغرض المشروع وجود التزاحم بين إنسان مشرف على الموت فيجب إنقاذه على الطبيب، وبين هذا الذي يحرم التمثيل به. يعني هذا يشير يقول هناك صورتان يجوز فيهما أخذ العضو من الميت، الأولى الوصية، الثانية التزاحم، الغرض المشروع، الغرض المشروع. نحن نقول هذا الكلام ينفع من بنى على مبنى السيد الخوئي الذي قال بجواز إعطاء الكلية والعين وإن كانت فتاوى متعارضة، هذا ينفع من قال بجواز إعطاء وتبرع بالكلية أو بالعين إلى الآخرين، فلا بد لهم من القول بجواز إيصاء الميت بعضو من أعضائه للآخرين، لأن الحي احتياج إلى أعضاء أكثر من احتياج الميت إلى أعضاء. واضح، الحي يحتاج العين مع هذا يجوز التبرع بها، يحتاج الكلية مع هذا يجوز التبرع بها كما ذكر السيد الخوي. وجمع كثير من علماء أهل السنة أيضا قالوا بجواز التبرع بهذه الأعضاء التي يمكن الحياة بدونها حياة طبيعية. فمن قال بجواز نقل الكلية والعين، نعم هذا الكلام يكون واردا عليه، ولا بد له أن يقول بجواز نقل العضو من الميت إلى الحي بالوصية. أما على مسلك المرزة التبريزي الذي لا يجوز التعدي على بدن الإنسان الحي لأنه يدعي أنه جناية، ولا يجوز للإنسان أن يجني على نفسه، لا يجوز له أن يجني على نفسه، هذا لا نلزمه بأن نقول له لا بد لك أن تقول بجواز ماذا تنفيذ وصية الميت بإعطاء عضوه إلى الآخرين، نقول هذا أيضا جناية ووصيته غير لازمة باطلة، لأن الوصية المحرمة لا تنفذ، وهو يرى أن المثل به محرم، فإذا أجاز لا تنفذ هذه الوصية. فهذا الكلام من هذا العالم السني ينفع من قال بجواز التبرع بعضو من أعضائه وهو حي، فيلزمه أن يقول بجواز الإيصاء من الميت إلى الحي بعضو من أعضائه، ولا يلزم من اعتبر إعطاء عضو الحي إلى حي آخر جناية، فإن هذا قد يلتزم بأنه حتى في وصية الميت بإعطاء عضوه إلى الحي أيضا هذا جناية، لأنه تمثيل محرم وهو غير جائز. طيب، هذا الكلام بالنسبة إلى نقل الأعضاء انتهى. الآن عندنا مطلب جديد وهو تعلم الطب المتوقف على أمر محرم. تعلم الطب والترقي فيه إلى حيث حاجة المجتمعات المعاصرة المتقدمة قد يتوقف على ارتكاب بعض المحرمات في الشريعة الإسلامية المقدسة. طبعا قبل هذا البحث أكو شيء أيضا ذكره أهل السنة لا بأس بذكره، وإن كان لم أجده في موسوعاتنا الفقهية، ولعله لعدم تتبعي لأنني في هذه العجالة لم أتتبع دليل يذكره أهل السنة لجواز أن يوصي الإنسان بعضو من أعضاء جسمه إلى شخص محتاج. هذا الدليل ما هو؟ وكذلك إلى ما توصية، ما توصية، وإنما كما قلنا تزاحم، هذا هنا مريض موشك على الموت لأن قلبه ثالث أو كبده ثالث، وهذا إنسان ميت قلبه ينبض وكبده ينبض وحي. وإيش ما تزعم هنا بعض أهل السنة وهو الشيخ المختار السلامي مفتي تونس يذكر في بحثه يقول أليس جوز في الشريعة أكل الميتة للإنسان المضطر حتى لو كانت ميتة إنسان آخر؟ أن المضطر إلى الأكل لأجل أن لا يموت يأكل الميتة من الحيوانات، بل يأكل ميتة الإنسان. هذا الإنسان المضطر إلى الحياة بأكل اللحم الآخرين سواء كان ميتة حيوان أو إنسان إن لم يوجد حيوان. يقول هذا مذهب أحمد بن حنبل وقول عند المالكية، حيث قالوا أنه هو الصحيح، وإن كان خلاف المشهور عند المالكية. وعند الشافعي أيضا هو الجواز، لكن عند الشافعي إذا لم يكن الميت ذميا أو مسلما فيجوز أكل لحم الإنسان لأجل أن يبقى هذا الآكل على الحياة، بشرط أن يكون الإنسان مو مسلم ولا ذمي. إذا جوزوا، يقول جوزوا أصحاب المذاهب بعضهم جوز أن يأكل الإنسان لحم إنسان آخر ميت إذا كانت فيه حياته. هاي أول. ثاني يقول جوز قتل الحي لأكله، الحي قتله لأكله إذا كان غير محقون الدم، غير محقون الدم يعني محقوم عليه بالإعدام، مسوف للجريمة يوجب إعدام. قال جوز قتله لأكل لحمه، طبعا في حالة ماذا؟ توقف حياة الآخرين على أكل لحمه. فيقول هذا مذهب أحمد. ومذهب الشافعي يجب قتل الحربي والمسلم المرتكب ما يوجب قتله لأجل أن يأكله المسلم لينجو من الموت. يعني عندنا مسلم مشرف على الموت ماكو، وعندنا مسلم ثاني مرتكب جريمة توجب القتل. يقول يجب قتل هذا المسلم الذي هو مرتكب لجريمة توجب القتل لأجل أن يأكله المسلم الثاني فينجو. هذا مثلا ذكره. ثالثا يقول الشافعي أجاز للإنسان أن يأكل بعض أعضائه لينجو من الموت. إذا ماكو عنده أكل أصلا ومتوقف على أكل بعض أعضائه حتى ينجو من الموت، يقول الشافعي أجاز. ومالك رجح أكل بعض أجزائه، رجح للنجاة من الموت. طيب هو يقول بناء على هذه الآراء التي جوزت أكل الميت لاستبقاء الحياة، إذن يجوز نقل بعض أجزاء الميت لاستبقاء الحياة بواسطة زرعها في إنسان يحتاج إليها لئلا يموت بالأولوية. يقول هاي أولوية، إذا احنا هذولا نأكل لحمهم للموتى أو نقتله لأنه محكوم عليه بالإعدام، نقتله لأجل أن ننقذ هذا. خب هذا الآن ميت لأجل إنقاذ هؤلاء المرضى الذين في المستشفى، إذن ماذا؟ إذن يجوز بالأولوية لأن الحي أشد حرمة من الميت. الحي إذا الحي عليه جناية وجريمة يجب القتل، يجب قتله لأجل أن ننجي الآخرين الذين يحتاجون إلى ما يقوم حياتهم، فكيف بالميت؟ هذا استدلاله. دليل آخر لجواز الوصية للحي بعضو من أعضاء الميت، يقول إذا قلنا بجواز التبرع وهو حي وهو محتاج إلى أعضائه أكثر من الميت فيجوز بالوصية بلا كلام هم بالأولوية. هذا ما ذكره هذا العالم السني، ولم أجد من تعرض لهذه المسألة لقلة تتبعي، لا لأنه غير موجود. على كل حال هذه أن تذكر. الآن تعلم الطب المتوقف على أمر محرم. بعض المحرمات في الشريعة الإسلامية واضحة، مثل النظر إلى عورة المرأة من قبل الرجل فضلا عن المرأة، المرأة لا يحرم عليها أن تنظر إلى عورة المرأة. الرجل يحرم عليه أن ينظر إلى عورة المرأة، المرأة يحرم عليها أن تنظر إلى عورة الرجل، هذه محرمة في الشريعة بلا كلام. طيب هذه محرمة. محرمات التشريح للميت هذه همات محرمة، أي اثنين. إذا قلنا يحرم نقل العضو من الميت إلى الحي في صورة أخذ أعضائه ووضعها في المخزن ووضعها في التبريد العميق لأجل أن تعطى بعد 6 سنين لشخص، فإن هذا يعد تمثيلا محرما بدون حاجة إليه في هذا الوقت، مزاحمة ماضية. إذن هذه محرمات، وهذه يتوقف عليها تعلم الطب، هذه يتوقف عليها تعلم الطب. فهل نقول بجواز ارتكاب هذه المحرمات لأجل الوصول إلى تعلم علم الطب ونساير البشرية الذين تطوروا في الطب تطورا هائلا، أو نقول بعدم جواز هذه المحرمات وعدم جواز التعلم، هم لا يجوز ولا يجوز التعلم، هكذا نقول أو لا؟ مثلا طلاب كلية الطب يحتاج نموهم وتدرجهم في معرفة علوم الطب إلى تشريح الجثث الذي هو محرم بعنوان الأولي، تشريح جثث المسلم محرم، أو قد يحتاج التعلم إلى النظر إلى النساء المحرمات أو عورة الإنسان سواء كانت امرأة أو رجل الذي هو محرم من قبل الشارع المقدس. فهل نقول بعدم وجوب أو عدم حسن تعلم علم الطب ونفتي بحرمة تعلم الطب المتوقف على المحرمات، أو نقول لا بجواز هذه المحرمات وجواز تعلم علم الطب المتوقف على هذه المحرمات؟ طبعا الجواب على هذا التساؤل ينبغي التنبيه على أن تعلم الطب إذا كان متوقف على عمل محرم ويمكن أن يتوقف على عمل محلل، فتعلم الطب له طريقان، تعلم الطب متوقف على عمل محرم ومتوقف على عمل محلل، فإن الحرام الذي حرمه الشارع لا يمكن أن يكون محللا، وذلك لعدم وجود المبرر لحلية المحرم مع فرض وجود تعلم، مع فرض أن تعلم الطب يمكن أن يكون عن طريق محلل. مثلا تعلم الطب إلى طريق تشريح جثث الكفار وإلى طريق تشريح جثث المسلمين، في هذه الحالة يجوز تعلم الطب عن طريق محلل وهو تشريح جثث الكفار لأن لا احترام لهم، احنا عندنا حرمة المسلم الميت كحرمة الحي، ما عندنا حرمة الإنسان الميت مطلقا، لا، الدليل مختص بحرمة الإنسان المسلم كحرمة الحي. فإذا كان توقف الطب متوقف على تشريح جثث الكفار وأيضا يتوقف على تشريح جثث المسلمين، فالمحلل هو الذي نتبعه ولا نحمل المحرم، هذا واضح. إذن حرمة التشريح للإنسان المسلم سواء كانت تعبدية محضة كما قد يقال أنها تعبد، وقد يقال لا احترامية، وقد يقال لا هذه احترامية لأجل احترام المسلم حتى بعد موته، إذن لا يجوز مخالفتها إذا لم يكن هناك شيء يمكن أن يكون له مصلحة أهم من مفسدة عدم احترام الميت المسلم. وقد افترضنا أن علم الطب يتوقف على شيء حلال، إذن نسلك الحلال ولا نجيز الحرام، هذا واضح. وكذلك إذا توقف علم الطب على تشريح الأرانب وإقامة التجارب على الفئران فلا يجوز تعلم الطب المتوقف على حرام وهو تشريح جثث المسلمين. طيب أما تعال إلى صورة ثانية، فالطب متوقف على تشريح جثث المسلمين ومتوقف على النظر الى عورات المسلمات والمسلمين الذي هو محرم حرمة احترامية. اذا توقف تعلم الطب على شيء محرم كالنظر الى المرأة المحرمة المسلمة احترام او النظر الى العورة او تشريح جسم انسان مسلم لمعرفة سبب موته مثلا ولم يمكن توفير سبب محلل مصر جثث الكفار ميطوها كفار ميطوها جثث كافر يعادوها بمئة جثث من المسلمين او الف جثث من المسلمين فعنا نقول كافر احترام لهم يقول لا المسلمين احترام لهم ما يحضرون جثث الكفار وش نسوي هنا هل يجوز هذه المخالفات الشرعية لأجل تعلم الطب أو لا يجوز؟ قد يجاب بجواب معروف وهو أن علم الطب إذا كان واجبا وجوبا كفائيا فالصح إذا تعلم الطب نقول يجب وجوبا كفائيا ولم يوجد من به الكفاية من الأطباء لإدارة أمور مرضى المجتمع إذن يجوز تعلم الطب حتى إذا توقف على أمور محرمة لماذا؟ لأن تعلم الطب واجب أهم من حرمة النظر إلى المرأة أو عورتها أو حرمة التشريع حرمة النظر إلى المرأة وإلى عورتها 20% مفسدة التشريع مفسدة 20% أما وجوب تعلم الطب لإنقاذ المجتمع من الأمراض 80% مصلحته فإذا تزاحم لو ما تنظر إلى عورات النساء وماكو تشريح إذا ماكو فائدة 80% إذا تنظر أكو فائدة 80% لكن حصلت مفسدة 20% هذا هو التزاحم تزاحم في موضوعين هذا حرام وهذا واجب تزاحم في موضوعين ولا يمكن امتثالهما هم نترقب الطب وهم نسوي المحررات ما يمكن هو هذا التزاحم فنعمل بالأهم هذا هو الجواب إذا يجوز تشريح جسد المسلم لأجل الترقي في علم الطب لكن هذا الجواب لا يلبي طلب المجتمع ولا يحل المشكلة أولا لشكنا في تشخيص الحاجة الوجوبية لتعلم الطب نشك في تشخيص حاجة وجوبية لتعلم الطب لماذا؟ لأنها حاجة اجتماعية أي حاجة اجتماعية نحن نشك في تشخيصنا لهذه الحالة الاجتماعية فإنها ليست حاجة فردية نعم أنا في حاجة فردية أم يمكن أن أقطع بأن الشيء الفلاني هو ماء مثلا الشيء الفلاني هو نافع الشيء الفلاني هو ضار نعم أنا أقطع فالإنسان في خصوص القضايا الفردية يمكنه أن يقطع بأن الشيء الفلاني واجب الشيء الفلاني مثلا نافع الشيء الفلاني مثلا ماء الشيء الفلاني نفط مثلا أما بالنسبة للحاجات الاجتماعية يصعب علينا التمييز بوجوبها وهي حالة اجتماعية فإحنا نقول بلي أكو وجوب كفاية شلون الشخص الوجوب الكفاية هي حاجة اجتماعية هي مو حاجة فردية هي أولا شيء ثاني الوجوب الكفائي لتعلم علم الطب لو كان واضحا عند الفرد إذا واضح عندي فهناك شبهة أخرى وهي أنه هل الوجوب الكفائي واجب لحفظ النفس فقط أو أن الوجوب الكفائي واجب لما يعم حفظ النفس هو طب فقط حفظ النفوس أو لا شفاءك من الإنفلونزا مع أنه إذا ما تتداوى هم تشرب من الإنفلونزا بعد 20 يوم تخفيف الآلام المحفظ النفوس علم الطب ليس مختصا بحفظ النفس فقد يقال بأن تعلم الطب واجب بالنسبة لحفظ النفس فقط أما ما لا يشمل حفظ النفس من الطب فهو ليس بواجب ولا يجوز تعلمه إذا توقف على مقدمة محرمة. إذن هذا الجواب ما يكفي أنه نسوي تعلم الطب واجب كفائي والتشريع والنظر إلى المرأة محرم. ونشوف ياه الأهم شلون شخص الوجوب الكفائي حاجة اجتماعية، وإذا شخص فتعلم الطب واجب لحفظ النفوس فقط أو أعم من ذلك. قد يقال لا لحفظ النفس، إذا الطب ما يقدر يتطور إلا في حفظ النفوس، بينما احنا نريد الطب يتطور مو في حفظ النفوس في تجميل الإنسان إذا عرضت عليه مشوهات، تجميل الإنسان، تحسين الإنسان، إزالة الألم، هذه مو لحفظ النفوس، تسريع في الشفاء، تقليل الآلام، هاي مو حفظ النفوس. إذن الجواب يبقى أنه ماذا نعمل لأجل أن يتطور علم الطب؟ قد يقال كجواب على السؤال المتقدم بجواز تعلم الطب وإن توقف على مقدمة محرمة، وذلك لعلمنا لأن الشريعة الإسلامية لا ترضى بكون المجتمع الإسلامي متخلفا عن ركب العالم الحضاري، لا يجوز. الإسلام لا يرضى أن يكون أتباع متخلفين عن ركب العالم الحضاري، يريدهم إما متقدمين على ركب العالم الحضاري ويقودون العالم أو متساوي، أما أنهم ذيول وأتباع وأذناب ما يرضى. لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. نعلم لأن الشريعة لا ترضى بهذا العمل أن يبقى المسلمون متخلفين. إذن لابد في كل فن، مو بس الطب، في كل فن وفي كل كمال من أن يتعلم المجتمع الإسلامي ذلك الفن وذلك الكمال. نعلم، فإذا صار هذا واجب حينئذ يزاحمه أنه هذا الواجب متوقف على هذه المحرمات، مثل إنقاذ الغريق المتوقف على التصرف في الأرض المغصوبة المحرم.
واجب
على المجتمع. لكن واجب كفائي مو فقط في خصوص ماذا؟ علم الطب، كل فن نعلمه هكذا أن الشريعة لا ترضى بكون المشرع المتخلف مو فقط في علمه، في كل فن وفي كل كمال. فإذا كانت الفنون والكمالات التي لا بد أن نساير الحرارة هي متوقفة على محرمات، لا تعوف المحرم. لا، طيب مثلا فن وكمال، مثلا الرياضة فن وكمال، مثلا اللياقة البدنية فن وكمال، اللياقة البدنية، الصناعة فن وكمال، الزراعة فن وكمال، وهكذا. لا يرضى الإسلام بأن يبقى أتباع متخلفين. مشكلة أخرى هنا، المشكلة الأخرى هذا، نعم هذا جواب صحيح، الإسلام لا يرضى، يعني صار عندنا علم، مو هناك قلنا تشخيص الوجوب الكفائي غير متيسر، الآن لا صار عندنا علم كلنا، نعم كلهم يقولون نعم هذا التشخيص واضح، لكن التساؤل هذا ما هي حدود ذلك الفن والكمال؟ هل يشمل الوجوب كل الكمالات التي تسعى إليها البشرية أو بعضها؟ فلا نستطيع أن نقول شلون قلنا أن نتعلم عن الطب لحفظ النفوس أو لا يعم حفظ النفوس، هنا الكمالات ما هي التي تجب، كلها أو بعضها؟ إذن يرجع الإشكال الأول من أن ترجيح الأهم على المهم في هذا المجال الاجتماعي مشكل من ناحية الموضوع ومن ناحية الحكم. قد يجاب بجواب ثالث يأتي الكلام عليه إن شاء الله يوم الاثنين.